بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الرابع.
حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس رضي الله عنه شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات.
الله المصيبة.
نعم. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع رضي الله عنهما وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه رضي الله عنهما وسودة بنت زلعة زوجته رضي الله عنها وأسامة بن زيد رضي الله عنه وأمه أم أيمن رضي الله عنها وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنا زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله عنها فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عنه فصل في بناء المسجد.
ظلمة ظلمة فيها مسجد تبعها ومسجدة يوم مات عليه الصلاة والسلام خوفا مما يقع بعد الموت. اللهم صل على محمد. نعم ظلمة.
صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول يوجد في مقر دراسي مسجد أو مصلى ووضع في هذا المسجد مكان ببعض الأشرطة الدينية وبجانب تلك الأشرطة الصندوق توضع فيه النقود لمن أراد أن يأخذ شريطا مع العلم أن الشريط لا يتاجر فيه وإنما بنفس رأس ماله الذي اشتري به ثم تجمع تلك النقود ويشترى بها أشرطة أخرى وتوضع بنفس الكيفية فهل مثل هذا العمل جائز أو لا؟ يوجد في مقر دراسي مسجد أو مصلى ووضع في هذا المسجد مكان لبعض الأشرطة الدينية وبجانب تلك الأشرطة الصندوق توضع فيه النقود لمن أراد أن يأخذ شريطا مع العلم أن الشريط لا يتاجر فيه وإنما بنفس رأس ماله الذي اشتري به ثم تجمع تلك النقود ويشترى بها أشرطة أخرى وتوضع بنفس الكيفية فهل مثل هذا العمل جائز أو لا؟
ما نعرف وما لنا فيه بأس لكن إذا كان مصلى مهم مسجد وإذا كان مسجد ما يجوز يوضع في المسجد لأن بيع بالتحلية وعدم المشاحة فإذا كان مصلى مهم مسجد وفي محل وفي غرفة وفي محل مأمون ما فيه وعاة مال ما بأس أما إذا كان فيه وعاة مال ولا يؤمن فلا يملك من الرصيد هذه ضاعة المال. أما إذا كان في محل مضبوط ياخذ كان حاجة يذهب ما حصل فيه يعني تلاعب فلا بأس، ولكن كونهم يحتاطون يكون عند إنسان مضبوط أولى أولى من ضاعة المال. والأشرطة والصدوق تكون عند إنسان مضبوط ياخذ ويعطي هذا أولى، لأن هذا قد يعرضه للخطر والتلاعب. مثل ما يعد الصلاة وقت معد المسجد، أما المصلى قد يكون حجرة قد يكون مكتب صلوا فيه مو مسجد.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجر أسعد لزرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: هذا الباب لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه.
المعروف أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثامنوني حائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمن، نقول إلا من الله، ولم يبيعوه عليه، بل تبرعوا به وسمحوا به ولم يتبرعوا بذلك. شلون هشي على هذا؟ معروف، هذا معروف في أخبار السيرة، لما نزل لما ضاعت الناقة وصار يلبد بعض الأنصار، طاب منه سوى أن يبيعه عليه فاعتذروا. نعم.
وكان جدارا،
لكن العجم من سكوت المؤلف. نعم.
وكان
نعم
حاملوني
على الصحيح ولا في أحد. نعم نعم نعم.
وكان يصلي فيه جل وصل الزوارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، وكان فيه شجرة غرقد
وخرب
شجرة
شجرة
هنا
شجرة
وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما والقبلة إلى مؤخره مئة ذراع، وجعل طوله مما والقبلة إلى مؤخره مئة ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساس والجانبين مثل ذلك أو دونه. وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع، ثم بلوه باللبن، وجعل رسول قريبا من ثلاثة أذرع ثم بلوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم لا
عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر. على هذا حاشية أخرجه في صاحب الطبقات وأخرجه بنحو البخاري في المناقب باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وأخرجه ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انتهى.
إذا جاء ضرورة لا بأس تنقل للحال الآخر كما فعل معاوية في قبر الزرقاء. وما إذا كان مجرد الحاجة يسد عنها عمل آخر لأن الأصل أنها محترمة فلا تنقل إلا لمصلحة مهمة يعني ضرورة أو مصلحة الميت مصلحة الميت كما فعل جابر لما كان والده على حافة الوادي خاب عليهم ينهد من جانب الوادي ونقله بعد 6 أشهر من وقعة أحد. لا ما لها مدة معينة تبقى ولا للضرورة. نعم في قبور المشركين ومن هنا قبور المشركين يعني تنبش ودعت الحاجة إلى تنبش يعني لأن مكانها بيوت أو مسجد أو غير ذلك لا بأس لا حرمت لها. نعم.
فجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه لئن قادنا والرسول يعمل للا يتمن العمل مضلل. وجعل قبلته الى بيت المقدس وجعل له 3 أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمه والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده بزوى وسقفه بالجليد وقيل له ولا تسقفه فقال لا عريش كعريش موسى وبنى الى جنبه بيوت ازواجه باللبن معلش وسقفها بالجليد والبذوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشه رضي الله عنها في البيت الذي بنى هنا شرقي المسجد قبلية وهو مكان حجرته اليوم. وجعل لسودة بن
لأن قبلة جنوب وفي عن يسار المصلي شرق الشرق أي فرد من بيت عائشة منها فك الشمال وقبلة جنوب إذا استقبل الجنوب صار الشرق على يساره والغرب على يمينه.
وجعل لسودة بنت جنبة رضي الله عنها بيتا آخر. فصل. ثم أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكان معلش
الله إنك سامح. والصواب في دار أبي طلحة لأن أنس ما له بيت ذاك الوقت، صغير تابع لأبي طلحة، عند أبي طلحة في بيت أبي طلحة، يعني أمه مع أبي طلحة، كان عمره 10 سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. الحاشية. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا قال ورثة، والذين عاقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصي له. وقال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى بالتوارث، أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمواقعة والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكن بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش، معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فوافيناهم وورثناهم.
وجدنا الأنصار
فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فوافيناهم فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فوافيناهم وورثناهم. فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا، وآخى عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي. ويقول بعض ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير رضي الله عنه: وواخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته. كذا أحسن الله إليك. فجئته فابتعلته، فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورث من غيري، حتى أنزل الله تعالى.
قال الزبير
رضي الله عنه: وواقيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته.
هذا عندكم؟
فوجدت السلاح قد ثقله فيما
فوجدت السلاح
قد ثقله
ثقله
أو ثقله فيما يرى أو يرى هو فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فيما ناشر قريش والأنصار.
حصل الإشارة.
حصل الله.
الإشارة
يراجع الأصل.
إن شاء الله.
هذه
حاشية. هذا في الحاشية.
حاشية؟
لا. هذا من تفسير كثير أحسن الله إليك. بقي سطرة حتى أنزل الله تعالى عن إلهة بينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا انتهى. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية واتخذ فيها عليا أخا لنفسه والثبت الأول. سأل الله إليك في طلبة الشيخ حامد والثابت الأول. والمهاجرون كان
هي تأكيد المحبة والموالاة والتعاون حتى في العشر. ثم لما أنزل الله آية الأرحام نسخ ذلك وصار لاحقة في الإسلام وما كان في الإسلام وما كان في بيع من حلف لم يكن في الإسلام إلا شدة وبقي بينهم موالاة الإيمان وموالاة الإسلام. نعم. نعم نعم منها وتريث لوالده معروف ان بين الانصار والمهاجرين فقط.
والمهاجرون كانوا مستغنين بقوة الاسلام وقوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الانصار. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مواقاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرموا عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن قوة الإسلام أفضل. وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي. صلى الله عليك في الحاشية على قوله واتخذ فيها عليا أخا لنفسه. الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم عليا كلها ضعيفة. والحديث الذي أخرجه الترمذي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت أخي في الدنيا والآخرة. في سنده جميع بن عمير اتهمه ابن حبان بالوضع وقال ابن نمير كان من أكذب الناس.
هذه أخوة الإسلام حتى لو ثبت أخي في الإسلام هو أخوة الإسلام أخوة نسبا وإسلاما هكذا بقية المهاجرين الأخوة الإسلامية ثابتة للجميع المواخاة معنى زائد، الذي وشخ معنى زائد. أما الأخوة الإسلامية هذه لا في الجميع بين المهاجرين والأنصار وغيرهم. نعم.
وهذه الأخوة بالإسلام وإن كانت عامة، كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك، قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة على مراتبها، فما له من الصحبة على مراتبها، فالصحابة له الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. فصل: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود.
الإسلام في أخوة الجار وأخوة الدار وأخوة الدم، ما يكفي الإشارة بأخوة الإسلام فقط؟
أخوة الإسلام كافية، أخوة الإسلام نعم، أخوة الإسلام طلبة الإسلام نعم، الإسلام.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في قول السحاب وأعين الناس تبين التخييل، أن يخيل من سحرهم أنها تسعى في طه، هنا قال سحاب وأعين الناس، فلما ألقوا سحاب وأعين الناس، لأن يصير بلا حقيقة أنه سحاب وأعين الناس واسترهبوهم يخافوهم، اليوم سحر عظيم تخييل. أما شرب حيات تقلب في الأرض، حيات تقلب هذا الجرعة، ولهذا أسرعب الناس الحاسد هربوا.
فوادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر.
هذه حالهم اليهود، قوم بهت قوم عناد، أمة كبيرة في المدينة ما أسلمه إلا عبد الله بن سلام، ومع هذا أرموه بالعظائم وكذبوه وقالوا شرنا وابن شرنا. ثم بعد ذلك نوادر الذين أسلموا إليهم، نوادر من الكعب الأحبار جماعة قليلين، والآن في عصرنا ولا نسمع ولا واحد أسلم من اليهود، مع كثرة رؤوس من النصارى في كل يوم في كل وقت بالآلاف يسلم النصارى. أما اليهود أبدا، نسأل الله، قوم حسد وبغي وعناد، نسأل الله.
وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربوا الثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم.
من هذا موجود في السيرة، السيرة النبوية. نعم، بني قينقاع سوى فيهم عبد الله بن أبي تركهم، وبني النضير أجلاهم لما هم بقتله عليه الصلاة والسلام، وبني قريظة ساعدوا قريظة من الأحزاب ونقضوا العهد. فلما فرغ المسلمون من الأحزاب وأذلهم الله ورجعوا خاسئ إلى بلادهم، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم قريظة وحكم فيه سعد بن معاذ، فحكم بقتل مقاتلتهم وسب ذريتهم ونسائهم، فألقى الله في قلوبهم الرعب ونزلوا على خمس سعد، فقتل المقاتلة وسبت ذريتهم والنساء، نسأل الله أن يرحم الله الناس اليهود.
ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. فصل: وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه بالسماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. حاشية: أخرجه ابن سابق الطبقات من طريق الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى. فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر وهم ركوع نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرجه الترمذي.
معنى أنها صرف إلى الكعبة في رجب أو شعبان من السنة الثانية بعد 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم الله ما
قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبانا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه الآية. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا. وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا. وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم.
كانت كبيرة إلا على من هدى الله.
وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، لا يدري محمد أين يتوجه.
وهذا لله به الحكم، اختلاف الناس فيه الحكمة العظيمة، يضيع من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المؤمنون تطمئن قلوبهم لأمر الله ويرضون بما شرعه الله ولا يكون عندهم ريب ولا شك، بل هم سامعون مطيعون. والمنافقون أهل عناد وتلبيس على المسلمين، فلهذا يشككون الناس. واليهود قوم جهد وقوم حسد وعناد، وإن عرفوا الحق نسأل الله وهم يجحدونه.
وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرة قاويل الشفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر
ورد عليه سيقول سواء من الناس ما ولاهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أو إليه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هو الحكيم العليم. على عباده يتوجه حيث وجهه، وعليهم أن يستجيبوا لأمره كما أمر. هكذا العقلاء والعدول وأهل البصائر، أما السفهاء فيلعب بهم الشيطان نسأل الله العافية.
ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما، وطى سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوق أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، ثم أخبر ما في كبير ما في، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه ما علمه، ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا يسأله الله.
ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي
يقول ولا تسأل، يعني أن الله هو الذي يسأل، نعم، هو الذي يترك السؤال، نعم.
الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه،
يعني لا يهمونه، يعني لا تبالي بهم ولا تسأل عنهم، أمرهم إلى الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يضرك كفرهم ولا ضلالهم ولا تسأل عنهم، إنما عليك البلاغ، رسل وأتباعهم ليس عليهم من البلاغ، وليسوا مسؤولين عن ضلال الضالين وكفر الكافرين، نعم.
ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يتم به أهل الأرض ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفل الناس. ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم. وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارها. فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار نعم. وأخبر أنه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارها. اختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف فهم على تل عال والناس تحتهم. فسبحان من يختص برحمته.
كنتم خير أمة أخرجت للناس وبين أسباب ذلك تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر. نعم نعم. الحديث انك انهم على تل يوم القيامة فوق الناس في الحديث. نعم.
فسبحان من يختص برحمتي
معلش
فسبحان من يختص برحمتي من يشاء وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة عليهم أحسن الله إليك أو عليه هنا عليهم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليه حجة ولكن وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحرة وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وبشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته، ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. فصل.
كل هذا فيه التزكية والتسلية ضد ما يقوله الأعداء من اليهود وغير اليهود من المنافقين. فإذا عرف المسلمون الحكم والأسرار والتوجيهات الربانية سهل عليهم الرد على أعداء الله والتخلص من شرهم. نعم.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري في القراءة قبل السابقة. وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري في نسخة قيس ابن صدمة. رجعت الإصابة أحسن الله إليك. يقول الحافظ قيس بن صدمة، وقيل صدمة بن قيس، وقيل قيس بن مالك أبو صدمة، وقيل قيس بن أنس أبو صدمة. وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صدمة، فقال في كل منهما له صحبة. قد تقدم في صدمة بن قيس في حرف الصاد المهملة. في موضع آخر صدمة بن قيس. أبو قيس صدمة بن قيس كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري. قال في موضع آخر أحسن الله إليك. أين الأول؟ قيس بن صدمة، وقيل صدمة بن قيس، وقيل قيس بن مالك أبو صدمة، وقيل قيس بن أنس أبو صدمة. وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صدمة، فقال في كل منهما له صحبة. في موضع آخر صدمة بن أنس، ويقال ابن أبي أنس، ويقال ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غن بن عدي بن النجار أبو قيس الأوسي، مشهور بكنيته. قال ابن إسحاق في المغازي وقال صدمة بن أنس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن بها هو وأصحابه، توا في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وأخرج الحاكم من طريق عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10 سنين. قلت فابن عباس يقول لبث 14 حجة. فقال إنما أخذه من قول الشاعر. قال ابن عيينة سمعت عجوزا من الأنصار تقول رأيت ابن عباس يختلف إلى صدمة ابن قيس يتعلم منه هذه الأبيات. قال ابن إسحاق وحدثني
نعم
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية. فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة. فصل فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والحن التي كانت بينهم فمنعت أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية وهذا غلط لوجوه أحد. وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية وهذا غلط لوجوه أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم بالقتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وبعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم فإنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهؤلاء هم المهاجرون. الثالث قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله يا أيها الذين آمنوا والخطاب بذلك كله مدني. فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف.
المقصود أن هذه الآية واضحة في أن هذا وقع في المدينة وإن لهم القتال لما صار له شوكة وصار له جماعة. أما في مكة فشوكة لغيرهم، ولهذا لم يؤمروا بالجهاد بالقول بالقرآن وبالسنة والنصيحة والموعظة. ولهذا صيد الصفاء وأيها الناس وأنذرهم يا معشر قريش يا بني كعب يا بني لوي يا بني فهر، أنذرهم بالكلام ووعظهم بالكلام. نعم.
السادس أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية. والله أعلم. فصل: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق
هذه مراحل القتال: أول أذن إذا رأى المصلحة قاتل، ثم أوجب الله عليهم القتال لمن قاتلهم للدفاع، فإن قاتلوكم فقاتلوهم من باب الدفاع، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم أمروا بقتال مطلقا من قاتله ومن بدعه. وقوله لا إكراه في الدين هذه في الحالة الأولى، والثانية أما في الحالة الثالثة فيها الإكراه، يؤمرون بقتال ويكرهون عليه، إن أبوا قوتلوا إلا أن يكون مهل الجزية فإنه يؤدونها، كما قال تعالى: قاتلوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدعو أن يلحق من الذي أوتي الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يدعو وهم صائرون. وسن في المجوس مثل ما سن في اليهود أخذ الجزية. هذه مراتب القتال: معذورا فيه، ثم واجبا للدفاع، ثم واجبا مطلقا على حسب المصلحة. نعم. قول أهل السلف لا إكراه في الدين قيل ناشئ هذا لمن سوخ بالقتال مطلقا، وقيل منسوخة إلا في حق أهل الكتاب والمجوس، فإنهم لا يكرهون إذا بذلوا الجزية، وأما غيرهم فيكرهون يقاتلون حتى يسلموا إذن في حديث بريدة. نعم. نعم. يعني لا يهلكون بإخراجهم نبيهم وقد هلكوا، إنما هداه الله للإسلام لأنهم جمعوا بين التكذيب إيذاء النبي وإخراجه المسلمين مع التكذيب وإنكاره. هل هلاك الله
هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة نسأل الله العافية. نعم. إلا من أسلم.
والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب. فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأعابهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد
الجهاد النفس والمال واللسان لازم، لكن ترى سيكون فرض كفاية وترى سيكون فرض عين على حسب الأحوال. ولهذا في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد باللسان دعوة إلى الله وإرشاد إليه وتحريض للمؤمنين على القتال مع الصبر، وبالمال الحاجة إليه عظيمة، ولهذا بدأ الله به في غالب الآيات، لأن الحاجة إليه في إعداد السلاح وفي إنفاق على المجاهدين وفي غير ذلك مما يستعان به فيه في الجهاد. ثم النفس الجهاد بها أيضا، لأنها هي التي تحمل السلاح وهي التي تقاتل، ولكنه مع هذا سبحانه وتعالى أدلهم المصالحة إذا رأوا ذلك: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وأمر بأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها والتزموا الصغار. كل هذا من الفتح والتيسير على المسلمين. ثم الجهاد باللسان أمر مستمر بين المسلمين وبين الكافرين وفيما بين المسلمين، لأن الحاجة ما سهل الجهاد باللسان بالدعوة توجيه ولا المعروف ولا المنكر بين المسلمين
ومع عدوهم أيضا. نعم نعم فرض الكفاية إلا إذا عاد الحاجة إليه عند انقطاع الصفين، عند الاستنفار، عند هجوم العدو. نعم نعم المال والنفس واللسان في ثلاث مواضع، عند الاستنفار وعند هجوم العدو عند وبين الصفين، وبالمال في أوقات أخرى غير هذا الثلاث. بالمال لمساعدة المجاهدين، من لم يجاهد بنفسه جاهد بماله، ومن استطاع بنفسه جاهد بنفسه وماله كما فعلوا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب كذلك. نعم نعم
أحسن الله إليك.
وهكذا يوم تبوك. نعم نعم.
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين. فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيات المعسرون. لقد قيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرضى نعم
في سوق من يزيد. نعم
هنا يريد أحسن الله إليك. لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد، في سوق من يزيد
يعني موسم يرغب ويتقدم.
لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. لما كثر المدعون
واضح من قوله جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالله اشترى منهم نفوسهم وأموالهم والثمن الجنة. الواجب البدار والمسارعة إلى تسليم المثمن هو النفس والمال حتى يحصل الثمن والجنة. والله جل وعلا هو الصادق في وعده، وهذه الدار دار الامتحان والامتحان، دار الامتحان والابتلاء، والآخرة هي دار النعيم ودار الكرامة، فلا بد من تقديم الثمن من طاعة الله جل وعلا والاستقامة على ما يحب، ومن تقديم هذه النفوس والأموال في الجهاد في سبيل الله حتى يحصل لك المثمن وهو الجنة وما فيها من الكرامة. والمقصود أن الله جل وعلا جعل هذه الدار دار جهاد ودار عمل، وآخرة دار جزاء ودار ثواب. فمن أراد النعيم المقيم والثواب الجزيل فليعمل هنا وليشتري وليبذل نفسا ومالا ولسانا في طاعة الله وسبيل مرضاته. ولهذا كثرت الآيات في الجهاد في القرآن الكريم وفي الأحاديث أيضا في الجهاد الحديث حتى قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شبة من النفاق. قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسهم وألسنتكم. قيل يا رسول الله من المقاتل في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال ما بعث الله من نبي في أمة قبل إلا كان من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه مسلم الصحيح. فلا بد من الصبر ولا بد من الجهاد لكن مثل ما تقدم ترى يكون فرض عين ترى فرض كفاية وترى يجوز الصلح بين المسلمين وبين العدو كما وقع يوم الحديبية إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك وتارة تكفي الجزية من أهل الكتاب والمجوس وتارة تلزم المناجزة والمقاتلة وعدم التساهل كما جرى يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم الفتح. نعم.
لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه.
هذه العلامة الصادقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. من كان صادقا في حب الله والرب في جواره في دار النعيم فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال في الشدة والرخاء في جميع الأحوال ومنها الجهاد عند الحاجة إليه. نعم اللهم استعان.
فطولبوا
نعم نعم
فطولبوا فطولبوا بعدالة البينة وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع. فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها. فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا. رضا واختيارا من غير ثبوت خيار. وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك.
هذه قول إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإشراء الرابح والمشتري مليء والثمن لا يعدله شيء هو الجنة. هذا البيع بيع رابح لا ينبغي ولا يجوز طلب الاستقالة. نعم.
فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نبتغ منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. فأما القصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير. وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي. حاشية. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسنده حسن.
لأنه قتل يوم أحد رضي الله من عمرو بن حرام قتل يوم أحد رضي الله عنه فأخبر صلى الله عليه وسلم ابنه جابر أن الله كلمه كفاحا قال تمن علي. فالمقصود أن الله جل وعلا يعطيهم نفوسهم التي فيها الثمن ويعطيهم المهمل وهو الجنة يوم القيامة. فالثمن حصل والمثمن حصل فنفوسهم ردت إليهم أحياهم الله وسلم لهم المثمن والجنة وبقوا في نعيم دائم وخير دائم لا يزول ولا ينتهي. نعم. نعم. هذا من الفضائل الخاصة نعم. كلمه بعد الموت. نعم. نعم. مثل ما كلم يوم القيامة الناس ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان.
فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد. وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا وقل لمنادي حبهم ورضاهم إلى ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر علا طريق الهدى والحب تصبح واصلا. وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا. وإما تخافن الكلال فقل لا أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا. وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا. وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم عساك تراهم ثم إن كنت قائلا. ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا. وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمن يا ويح من كان غافلا.
فإن الحج والمناسك كلها من وسائل الجنة، والله جل وعلا يقول لأهل الحج الحجاج يوم عرفة ما من يوم أعتق يعني ما من يوم أكثر أعتق من النار يوم عرفة. وإنه سبحانه يعني فينال فيباهي الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. الله أكبر. نعم اللهم استعان.
وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا. ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازلا. وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا. فدعا رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا. رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا. وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا.
نسأل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فصبر جميل والله المستعان. الله المستعان. الله
وقد حرك الداعي
وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية. وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية. وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدى به في طريق سيره. فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فقال انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة بأن نعم
بأن
عندكم ما كلكم المعروف الحديث انت وما في شك ان توفى او يرده شاهد البمال نعم
صلى الله عليه. وتوكل الله للمجاهد في سبيله ان توفاه ان يدخله الجنه او يرجعه سالما مع اجر او غنيمه. وقال غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي. اي نعم اي نعم ما في ما في موقف قريب قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ومنت له أن أرجعه إن أرجعته بما صاب من أجر أو غنيمة وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. وقال جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. حاشية أخرجه أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات.
اللي قرأنا عنه أي ولا يعترض عليه
يعني السكوت
عنه قد يعيده في المسيح.
وقال أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. رواه النسائي في الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وسنده حسن وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.
الجهاد كبيرة صحيحين وغيرهما في فضل الجهاد مثل المجاهد في سبيل الله فالله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم والله تضمن لمن جاهد في سبيله إن مات يدخله الجنة وإن رده رده نائلا ما نال من عجز وغنيمة. من أخلص الله نيته في الجهاد فهو على خير عظيم. اللهم المستعان. نعم
معنى ربض الجنة
وسط ما حولها. الله المستعان.
وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله
يعني مقدمها وما مقدمها وأدماها من الحديث الآخر زعيم بيت في أرض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا. هم قال في بعثه أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه نعم.
وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال لأبي سعيد رضي الله عنه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلها لما، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
اللهم الوعد. من هذا الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح: من توضأ فأسبغ الوضوء، أو قال فأبلغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، من استقام على دين الله كل باب يناديه بفضله وما أعطاه الله من الخير العظيم والاستقامة على الحق. لكن أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الزكاة من باب الزكاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان، ويشارك ولهم مشاركة مع الآخرين. من استقام على دين الله يدعى من الجميع. الله أكبر. نعم. أعده الله للمجاهدين وحدهم 100 درجة، أعده الله للمجاهدين غير ما للناس الآخرين. والجنة 100 درجة، لكن كل درجة فيها درجات كثيرة، كل طبقة فيها طبقات كثيرة. الله أكبر. نعم.
وقال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة.
نهاية الشريط الرابع.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الرابع.
حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس رضي الله عنه شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع رضي الله عنهما وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه رضي الله عنهما وسودة بنت زلعة زوجته رضي الله عنها وأسامة بن زيد رضي الله عنه وأمه أم أيمن رضي الله عنها وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكن زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله عنها فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عنه. فصل في بناء المسجد.
ظلمة فيها مسجد تبعها ومسجدة يوم مات عليه الصلاة والسلام خوفا مما يقع بعد الموت. اللهم صل وسلم. نعم ظلمة.
صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول يوجد في مقر دراسي مسجد أو مصلى ووضع في هذا المسجد مكان ببعض الأشرطة الدينية وبجانب تلك الأشرطة الصندوق توضع فيه النقود لمن أراد أن يأخذ شريطا مع العلم أن الشريط لا يتاجر فيه وإنما بنفس رأس ماله الذي اشتري به ثم تجمع تلك النقود ويشترى بها أشرطة أخرى وتوضع بنفس الكيفية فهل مثل هذا العمل جائز أو لا؟ يوجد في مقر دراسي مسجد أو مصلى ووضع في هذا المسجد مكان لبعض الأشرطة الدينية وبجانب تلك الأشرطة الصندوق توضع فيه النقود لمن أراد أن يأخذ شريطا مع العلم أن الشريط لا يتاجر فيه وإنما بنفس رأس ماله الذي اشتري به ثم تجمع تلك النقود ويشترى بها أشرطة أخرى وتوضع بنفس الكيفية فهل مثل هذا العمل جائز أو لا؟
ما نعرف فيه بأس لا نعرف فيه بأس لكن إذا كان مصلى مهم مسجد إذا كان مسجد ما يجوز هذا في المسجد لأن بيع بالتحلية وعدم المشاحة لكن إذا كان مصلى مهم مسجد وفي محل وفي غرفة وفي محل مأمون ما فيه ضعف مال لا بأس أما إذا كان فيه ضعف مال ولا يؤمن فلا يملك من الرسول هذه ضعف المال أما إذا كان في محل مضبوط يأخذ كان حاجة يذهب ما حصل فيه يعني تلاعب فلا بأس ولكن كونهم يحتاطون يكون عند إنسان مضبوط أولى أولى من ضعف المال والأشرطة والصدوق تكون عند إنسان مضبوط يأخذ يعطي هذا أولى لأن هذا قد يعرضه للخطر والتلاعب.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين. وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجر أسعد بن زرارة. فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: هذا الله لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه.
المعروف أنه قال صلى الله عليه وسلم: هامنوني هائطكم. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله، ولم يبيعوه عليه، بل تبرعوا به وسمحوا به ولم يتبرعوا بذلك. شأن هشي على هذا؟ ما علم الله.
معروف هذا، معروف
به أخبار السيرة، لما نزل لما ضاعت الناقة وصار للبدل لبعض الأنصار، طلب منه سؤال ان يبيعه عليه، فاعتذر. نعم.
وكان جدارا،
لكن العجب من سكوت المؤلف. نعم.
وكان
نعم
حاملوني
على قول السعيده في احدهم. نعم
نعم
مره لي.
نعم.
وكان يصلي فيه يوم واشهد الزوارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين. وكان فيه شجرة غرقد وخرب
شجرة
أحسن الله إليك هنا
شجرة
وخرب ونخل وقبور للمشركين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع. وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه والجانبين مثل ذلك أو دونه. معلش. وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن. وجعل رسول قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهره. على هذا حاشية. أخرجه ابن سابق الطبقات، وأخرجه بنحو البخاري في المناقب،
باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وأخرجه ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انتهى.
ضرورة إذا جاء ضرورة لا بأس تنقل المحل الآخر كما فعل معاوية في قبر الزرقاء. وما إذا كان مجرد الحاجة يسد عنها عمل آخر لأنها الأصل أنها محترمة فلا تنقل إلا لمصلحة مهمة يعني ضرورة أو مصلحة الميت في مصلحة الميت كما فعل جابر لما كان والده على حافة الوادي خاف عليهم ينهد به جانب الوادي ونقله بعد 6 أشهر من وقعة أحد. لا مانع مدة معينة تبقى إلى الضرورة. نعم في قبور المشركين هنا قبور المشركين يعني تنبش ودعت الحاجة إلى تنبش يعني لأن مكانها بيوت أو مسجد أو غير ذلك لا بأس لا حرمة لها. نعم.
فجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه لئن قادنا والرسول يعمل للا يتمن العمل مضلل. وجعل قبلته الى بيت المقدس وجعل له 3 أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمه والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمره الجذوع وسقفه بالجليد. وقيل له ولا تسقفه فقال لا عريش كعريش مرسى وبنى الى جنبه بيوت ازواجه باللبن. معلش وسقفها بالجليد والجذوع فلما فرغ من البناء بنى بعائشه رضي الله عنها في البيت الذي بنى هنا شرقي المسجد قبلية وهو مكان حجرته اليوم. وجعل لسودة بن
لأن قبلة جنوب وفي أن يسار المصلي شرق الشرق اللي فرغ من قبلها بيت عائشة منها تلك الشمال وقبلة جنوب إذا استقبل الجنوب صار الشرق على يساره والغرب على يمينه.
وجعل سودة بنت زمعت رضي الله عنها بيتا آخر. فصلا ثم أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكان معلش
طاهر التسامح والصواب في دار أبي طلحة لأن يعني أنس ما له بيت ذاك الوقت صغير تابع لأبي طلحة عند أبي طلحة في بيت أبي طلحة لأن يعني أمه مع أبي طلحة كان عمره 10 سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقت بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. الحاشية. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال ورثه والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصي له. وقال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله من المؤمنين والمهاجرين أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمواقعة التي كانت بينهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواقيناهم وبارثناهم فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواقيناهم وبارثناهم. فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد وآخى عمر رضي الله عنه فلانا وآخى عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي. ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير رضي الله عنه وآخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته كذا أحسن الله إليك فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورث من غيري حتى أنزل الله تعالى.
قال الزبير
رضي الله عنه وواقيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته هذا
عندك
فوجدت السلاح قد ثقله فيما فيما يرى أو يرى هو فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا
ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية في معاشر قريش والأنصار.
حصل الإشارة.
حصل الله.
الإشارة
يراجع الأصل. إن شاء الله.
هذه
الحاشية. هذا الحاشية.
حاشية؟
نعم.
هذا
من تفسير كثير أحسن الله إليك. بقي سطرة حتى أنزل الله تعالى عن إدارة بينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم ما بعض مؤاخاة ثانية واتخذ فيها عليا أخا لنفسه والثبت الأول. سأل الله إليك في طبعة الشيخ حامد والثابت الأول. والمهاجرون كان
تأكيد المحبة والموالاة والتعاون حتى بيعش. ثم لما أنزل الله آية الأرحام نسخ ذلك وصار لا حلف في الإسلام، وما كان في جهة من حلف لم يزل في الإسلام إلا شدة، وبقي بينهم موالاة الإيمان وموالاة الإسلام. نعم نعم منها وترث لوارثه معروف أن بين الأنصار والمهاجرين فقط.
والمهاجرون كانوا مستغنين بقوة الإسلام وقوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. والمهاجرون كانوا مستغنين بقوة الإسلام وقوة الدار وقرابة النسب وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بقوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرمه عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن قوة الإسلام أفضل. وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي. صلى الله عليك في حاشية على قوله واتخذ فيها عليا أخا لنفسه. الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم عليا كلها ضعيفة. والحديث الذي أخرجه الترمذي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت أخي في الدنيا والآخرة. في سنده جميع بن عمير اتهمه ابن حبان بالوضع وقال ابن عمير كان من أكذب الناس.
هذه أخوة الإسلام حتى لو ثبت أخي في الإسلام هو أخوه في الإسلام أخوه نسبا وإسلاما. هكذا بقية المهاجرين الأخوة الإسلامية ثابتة للجميع. المواخاة ما ينزعج الذي نسخ ما ينزعج. أما الأخوة الإسلامية هذه ثابتة للجميع بين المهاجرين والأنصار وغيرهم. نعم.
وهذه الأخوة بالإسلام وإن كانت عامة كما قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، فللصديق من هذه القوة على مراتبها، فما له من الصحبة على مراتبها، فالصحابة له الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود.
الإسلام في أخوة الجار وأخوة الدار وأخوة الدم، ما يكفي الإشارة بأخوة الإسلام فقط؟
أخوة الإسلام
كافية،
لكن أخوة النسب نعم، أخوة النسب طلبة النسب نعم،
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في قول السحر وأعين الناس تبين التحييل، أن يخيل من سحرهم أنها تسعى في طه، هنا قال سحر وأعين الناس، فلما ألقوا سحر وأعين الناس يعني يصير بلا حقيقة، هنا سحر وأعين الناس يسترهبوهم يخافوهم، إذا هم سحر عظيم تحيل، أما أكثرهم حيات تقلب في الأرض، حيات في الله هذا في الأرض، ولهذا استرهب الناس الحاسد هربوا.
فوادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر.
هذه حالهم، اليهود قوم مهد قوم عماد، أمة كبيرة في المدينة ما أسلمه إلا عبد الله بن سلام، ومع هذا أرموه بالعظائم وكذبوه، قالوا شرنا وابن شرنا، ثم بعد ذلك نواجد الذين أسلموا إليه نواجد من شعب الأحبار جماعة قليلين، والآن في عصرنا ولا نسمع ولا واحد أسلم من اليهود، مع كثرة رؤوس من النصارى في كل يوم في كل وقت بالآلاف يسلم النصارى، أما اليهود أبدا ما شاء الله، قوم حسد وبغي وعناد ما شاء الله.
وكانوا ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربوا الثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم.
هذا موجود في السيرة، السيرة النبوية. نعم، بني قينقاع شبع فيهم عبد الله بن أبي تركهم، وبني النضير أجلاهم لما هم بقتله عليه الصلاة والسلام، وبنو قريظة ساعدوا القريش من الأحزاب ونقضوا العهد، فلما فرغ المسلمون من الأحزاب وأذلهم الله ورجعوا خاسرين إلى بلادهم، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم بقتل مقاتلتهم وسد ذريتهم ونسائهم، فألقى الله في قلوبهم الرعب ونزلوا على خمس سعد، فقتل المقاتلة وسدت ذريتهم ونسائهم وأراح الله الناس اليهود.
ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. فصل. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله، فجعل يقلب وجهه بالسماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. حاشية أخرجه ابن سعد الطبقات من طريق الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر وهم ركوع نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة وأخرجه الترمذي.
بمعنى أنها صرفت إلى الكعبة في رجب أو شعبها من السنة الثانية بعد 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم الله
قال محمد بن سعد أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبانا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا ثم قرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه الآية وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم
كانت كبيرة إلا على أن هدى الله
وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه
يعني. وهذا لله به الحكم اختلاف الناس فيه الحكمة العظيمة يضيه لمن يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المؤمنون تطمئن قلوبهم لأمر الله ويرضون بما شرعه الله ولا يكون عندهم ريب ولا شك بل هم سامعون مطيعون. والمنافقون أهل عناد وتلبيس على المسلمين فلهذا يشككون الناس. واليهود قوم بهت وقوم حسد وعناد وإن عرفوا الحق نسأل الله وهم يجهدونه.
وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل الشفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر
ورد عليه سيقول سواء من أسماء والله مقل الذين لا تكلم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. أمر إليه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، هو الحكيم العليم، على عباده أن يتوجهوا حيث وجهه، وعليهم أن يستجيبوا لأمره كما أمر. هكذا العقلاء والعدول وأهل البصائر، أما السفهاء فيلعب بهم الشيطان نسأل الله العافية. نعم.
ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما، وطى سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، ثم أخبر ما في كبيرة ما فيه، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه ما علمه، ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي
نعم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا يسأله الله. نعم.
ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي
يقوله ولا تسأل، يعني أن الله هو الذي يسأل. نعم. هو الذي يترك السؤال. نعم.
الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه،
يعني لا يهمونه، يعني لا تبالي بهم ولا تسألوا عنهم، أمرهم إلى الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يضرك كفرهم ولا ضلالهم ولا تسأل عنهم، إنما عليك البلاغ، رسل وأتباعهم ليس عليهم من البلاغ، وليسوا مسؤولين عن ضلال الضالين وكفر الكافرين. نعم.
ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفل الناس. ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم. وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارها. فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار وأخبر أنه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارها. اختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف فهم على تل عال والناس تحتهم. فسبحان من يختص برحمته.
كنتم خير أمة أخرجت للناس وبين أسباب ذلك تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. الله أكبر. نعم 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 الحديث انهم على تل يوم القيامه فوق الناس الحديث. نعم.
فسبحان من يختص برحمتي
معلش
فسبحان من يختص برحمتي من يشاء وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة عليهم. أحسن الله إليكم أو عليه هنا عليهم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليه حجة ولكن وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحرة. وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم بذكره وبشكره إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة وأخبرهم أنه مع الصابرين. فصل.
هذا فيه التزكية والتسلية ضد ما يقوله الأعداء من اليهود وغير اليهود من المنافقين. فإذا عرف المسلمون الحكم والأسرار والتوجيهات الربانية سهل عليهم الرد على أعداء الله والتخلص من شرهم. نعم.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري في القراءة قبل السابقة. وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري في نسخة قيس ابن صدمة. رجعت الإصابة أحسن الله إليك. يقول الحافظ قيس بن صدمة وقيل صدمة بن قيس وقيل قيس بن مالك أبو صدمة وقيل قيس بن أنس أبو صدمة. وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صدمة فقال في كل منهما له صحبة. قد تقدم في صدمة بن قيس في حرف الصاد المهملة. في موضع آخر صدمة بن قيس. أبو قيس صدمة بن قيس كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري. قال في موضع آخر أحسن الله إليك أين الأول قيس بن صدمة وقيل صدمة بن قيس وقيل قيس بن مالك أبو صدمة وقيل قيس بن أنس أبو صدمة. وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صدمة فقال في كل منهما له صحبة. في موضع آخر صدمة بن أنس ويقال ابن أبي أنس ويقال ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غن بن عدي بن النجار أبو قيس الأوسي مشهور بكنيته. قال ابن إسحاق في المغازي وقال صدمة بن أنس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن بها هو وأصحابه هوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وأخرج الحاكم من طريق عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال 10 سنين. قلت فابن عباس يقول لبث بضع عشرة حجة فقال إنما أخذه من قول الشاعر. قال ابن عيينة سمعت عجوزا من الأنصار تقول رأيت ابن عباس يختلف إلى صدمة ابن قيس يتعلم منه هذه الأبيات. قال ابن إسحاق وحدثني م... قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية، فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة. فصل. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والحن التي كانت بينهم، فمنعت أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولادهم من أنفسهم رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد قال الطائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه. أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة، وبعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهؤلاء هم المهاجرون. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني. فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره. ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف.
المقصود أن هذه الآية واضحة في أن هذا وقع في المدينة،
وإذن لهم القتال لما صار لهم شوكة وصار لهم جماعة. أما في مكة فشوكة لغيرهم، ولهذا لم يؤمروا بالجهاد بالقول بالقرآن وبالسنة والنصيحة والموعظة. ولهذا صعد الصفاء وأيها الناس وأنذرهم يا معشر قريش يا بني كعب يا بني لوي يا بني فهر، أنذرهم بالكلام ووعظهم بالكلام. نعم.
السادس أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية، والله أعلم. فصل: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق
هذه مرات القتال: أول أذن إذا رأوا المصلحة قاتلوا، ثم أوجب الله عليهم القتال لمن قاتلهم للدفاع، فإن قاتلوكم فقاتلوهم، لا بالدفاع فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم أمروا بالقتال مطلقا من قاتله ومن بدعه. وقوله لا إكراه في الدين هذه في الحالة الأولى، والثانية. أما في الحالة الثالثة فيها الإكراه، يؤمرون بالقتال ويكرهون عليه، فإن أبوا قتلوا، إلا أن يكون مثل الجزية فإنه يؤدونها، كما قال تعالى: قاتلوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدعو أن يلحق من الذي أوتي الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يدعوا من صائر. وسن في المجوس مثل ما سن في اليهود أخذ الجزية. هذه مرات القتال معذورا فيه، ثم واجبا للدفاع، ثم واجبا مطلقا على حسب المصلحة. نعم. نعم. قيل للسلف لا إكراه في الدين، قيل ناشئ عليه لمن سوخ بالقتال مطلقا، وقيل منسوخة إلا في حق أهل الكتاب والمجوس، فإنه لا يكرهون إذا بذلوا الجزية، وأما غيرهم فيكرهون يقاتلون حتى يسلموا، إذن في حديث بريدة. نعم. نعم. يعني لا يهلكون بإخراجه نبيهم وقد هلكوا، إنما هداه الله للإسلام لأنهم جمعوا بين التكذيب إيذاء النبي وإخراجه المسلمين مع التكذيب وإنكاره. هذا هلاك ظاهر،
هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة، نسأل الله العافية. نعم. إلا من أسلم
والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأعاظهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد
الجهاد بالنفس والمال واللسان لازم، لكن ترى سيكون فرض كفاية وترى سيكون فرض عين على حسب الأحوال. ولهذا في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد باللسان دعوة إلى الله وإرشاد إليه وتحريض للمؤمنين على القتال مع الصبر، وبالمال الحاجة إليه عظيمة، ولهذا بدأ الله به في غالب الآيات، لأن الحاجة إليه في إعداد السلاح وفي إنفاق على المجاهدين وفي غير ذلك مما يستعان به في الجهاد. ثم النفس الجهاد بها أيضا، لأنها هي التي تحمل السلاح وهي التي تقاتل، ولكنه مع هذا سبحانه وتعالى أدلهم في المصالحة إذا رأوا ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وأمر بأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها والتزموا الصغار، كل هذا من الفتح والتيسير على المسلمين. ثم الجهاد باللسان أمر مستمر بين المسلمين وبين الكافرين وفيما بين المسلمين، لأن الحاجة ما أسهل الجهاد باللسان بالدعوة توجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين ومع عدوهم أيضا. نعم نعم، فرض كفاية إلا إذا الحاجة إليه، عند انقطاع الصفين، عند الاستنفار، عند هجوم العدو. المال والنفس واللسان في ثلاث مواضع، عند الاستنفار وعند هجوم العدو عند وبين الصفين، وبالمال في أوقات أخرى غير هذا الثلاث. بالمال لمساعدة المجاهدين، من لم يجاهد نفسه جاهد بماله، ومن استطاع بنفسه جاهد بنفسه وماله، كما فعلوا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب كذلك. نعم
أحسن الله إليك.
وهكذا يوم تبوك. نعم
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين. فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيات المعسرون. لقد قيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرضى نعم
في سوق من يزيد. نعم
هنا يريد أحسن الله إليك. لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد، في سوق من يزيد
يعني موسم من يرغب ويتقدم.
لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. لما كثر المدعون
واضح من قوله جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعه الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالله اشترى منهم نفوسهم وأموالهم والثمن الجنة. الواجب البدار والمسارعة إلى تسليم المثمن هو النفس والمال حتى يحصل الثمن هو الجنة. والله جل وعلا هو الصادق في وعده، وهذه الدار دار الامتحان والامتحان، دار الامتحان والابتلاء، والآخرة هي دار النعيم ودار كرامة، فلا بد من تقديم الثمن من طاعة الله جل وعلا والاستقامة على ما يحب، ومن تقديم هذه النفوس والأموال في الجهاد في سبيل الله حتى يحصل لك المثمن وهو الجنة وما فيها من الكرامة. والمقصود أن الله جل وعلا جعل هذه الدار دار جهاد ودار عمل، وآخرة دار جزاء ودار ثواب، فمن أراد النعيم المقيم والثواب الجزيل فليعمل هنا وليشتري وليبذل نفسا ومالا ولسانا في طاعة الله وسبيل مرضاته. ولهذا كثرت الآيات في الجهاد في القرآن الكريم وفي الأحاديث أيضا في الأحاديث، حتى قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شبه من النفاق. قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسهم والسنتكم. قيل يا رسول الله من المقاتل سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال ما بعث الله من نبي في أمة قبل إلا كان من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلون بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. أخرجه مسلم الصحيح. فلا بد من الصبر ولا بد من الجهاد، لكنه مثل ما تقدم ترى يكون فرض عين، ترى فرض كفايه، وترى يجوز الصلح بين المسلمين وبين العدو كما وقع يوم الحديبيه اذا راى ولي الامر المصلحه في ذلك، وترى تكفي الجزيه من اهل الكتاب والمجوس، وترى تلزم المناجزه والمقاتله وعدم تساهل كما جرى يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم الفتح. نعم.
لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. من كان صادقا في حب الله والرب في جواره في دار النعيم فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال، ومنها الجهاد عند الحاجة فيه. نعم. اللهم استعان.
فطولبوا.
نعم. نعم.
فطولبوا فطولبوا بعدالة البينة، وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك.
لا نقيلك.
نعم.
لا نقيلك.
وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك.
هذه في قوله ان الله اشترى انفسهم واموالهم بان لهم الجنه, فاجراء الرابح والمشتري مليء والثمن لا يعدله شيء هو الجنه. هذا البيع بيع رابح لا ينبغي ولا يجوز طلب الاستقاله. نعم.
فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم وأضعاف أموالكم معها, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نبتغي منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان, ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. فأما القصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير, وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد, فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله, وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي. حاشية. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسنده حسن.
لأنه قتل يوم أحد رضي الله من عمرو بن حرام قتل يوم أحد رضي الله عنه, فأخبر صلى الله عليه وسلم ابنه جابر أن الله كلمه في محا قال تمن علي, فالمقصود أن الله جل وعلا يعطيهم نفوسهم التي فيها الثمن ويعطيهم المثمن وهو الجنة يوم القيامة. فالثمن حصل والمثمن حصل, فنفوسهم ردت إليهم أحياهم الله وسلم لهم المثمن والجنة وبقوا في نعيم دائم وخير دائم لا يزول ولا ينتهي. نعم. نعم. هذا من الفضائل الخاصة, من الفضائل الخاصة. نعم. كلمه بعد الموت. نعم. نعم. مثل ما كلم يوم القيامة الناس. ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان.
فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق, فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد, وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فاطوي المراحلا وقل لمنادي حبهم ورضاهم إلى ما دعا لبيك ألفا كواملا, ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا, ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا, وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا, وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا, وإما تخافن الكلال فقل لا أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم عساك تراهم ثم إن كنت قائلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمن يا ويح من كان غافلا.
فإن الحج والمناسك كلها من وسائل الجنة، والله جل وعلا يقول لأهل الحج الحجاج يوم عرفة ما من يوم أعتق يعني ما من يوم أكثر أعتقا من النار يوم عرفة، وإنه سبحانه يعني فينال فيباهي بالملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. الله أكبر. نعم اللهم استعان.
وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازلا وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا فدعا رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزا فليست منازلا رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فصبر جميل والله المستعان. الله المستعان. الله
وقد حرك الداعي
وان تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله اكبر. الله اكبر. نعم.
لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار فقال انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة بأن نعم بأن
عندكم ما كلكم المعروف الحديث إن توفى ما في إن توفى أو يرده سالما البما لا محل. نعم
صلى الله عليه. وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي. اي نعم اي نعم ما في ما في موقف قريب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ومنت له أن أرجعه إن أرجعته بما صاب من أجر وغنيمة وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. وقال جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. حاشية أخرجه أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات.
اللي قرأنا عنه أيضا ولا يعترض عليه
يعني السكوت
عنه قد يعيده.
وقال أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. رواه النسائي في الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وسنده حسن وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.
الجهاد كبيرة صحيحين وغيرهما في فضل الجهاد مثل المجاهد في سبيل الله فالله لمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. والله تضمن لمن جاهد بسبيله إن مات يدخله الجنة وإن رده نائلا ما نال من عجز وغنيمة. من أخلص الله نيته في الجهاد فهو على خير عظيم. الله المستعان. نعم
معنى ربض
الجنة وسط ما حولها. الله المستعان.
وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله
يعني مقدمها وما مقدمها وأدماها من الحديث الآخر زعيم بيت في أرض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يبقى في بعضه وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم.
وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال لأبي سعيد رضي الله عنه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فلها لما. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
اللهم ارحم. من هذا الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح: من توضأ فأسبغ الوضوء أو قال فأبلغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. من استقام على دين الله كل باب يناديه بفضله وما أعطاه الله من الخير العظيم والاستقامة على الحق. لكن أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الزكاة من باب الزكاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الصيام، ويشارك ولهم مشاركة مع الآخرين. من استقام على دين الله يدعى من الجميع. الله أكبر. نعم. أعده الله المجاهدين وحدهم 100 درجة، أعدها الله المجاهدين غير ما الناس الآخرين. والجنة 100 درجة، لكن كل درجة فيها درجات كثيرة، كل طبقة فيها طبقات كثيرة. الله أكبر. نعم.
وقال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة.
نهاية الشريط الرابع.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.